كل من ينظر إليهم يهز راسه كل اللي يشوفهم ويقول يستحلوا ويخشى كل إنسان ويخبر بفعل الله أن ربنا ما بيفوتش حاجة. وهنا تبقى مخافة الله ظهرة أن إذا كان في شر الأشرار ففي وقت للدينونة والله لا ينسى شيء وبعمله يفتنون. إذا كان الأشرار يرتد عملهم عليهم وكل اللي رتبوه ينعكس عليهم فإن المستقيمين والأبرار الله يبقى مصدر فرحهم وتعزيتهم. إذا كانوا في البداية الأشرار هم اللي كانوا مخطوفين وهم اللي بيخططوا ويدبروا لكن في النهاية تحت الدينونة، وإذا كان الأبرار والمستقيمون في الأول هم اللي تألموا لكن في النهاية سيفرحهم الله. يفرح الصديق بالرب ويحتمن به. الإنسان اللي ماسك في ربنا ينجو من كل مؤامرات الأشرار ويتهب كل المستقيم القلوب، لأن هي دي أمانة الله تجاه الناس اللي عاشت بالاستقامة معاه، إن لابد أن يفرحهم. عشان كده في رجاء كبير جدا لكل إنسان عاش مع ربنا حتى لو كانت في حياته آلام كثيرة، هذا الرجاء أن الألم لا يمكن أن يكون النهاية. الناس اللي عاشت مع ربنا ليها هذا الرجاء أن الألم لا يمكن أن يكون نهاية الإنسان اللي عاش مع ربنا، لابد أن يفرحه الله. عشان كده ده كان رجاء الصديقين والشهداء واللي قبلوا العذابات واللي قبلوا الآلام والجهاد كلها. شكوى قدمها داود قدام ربنا وقال لربنا اسمعها، لأن الشيطان وكل الأشرار بيجربوه. وعلى فكرة تعرفوا برضك حاجة في الحياة الروحية، إن الشيطان باستمرار يجرب الإنسان في النقطة اللي الإنسان ضعيف فيها وفي النقطة اللي ما يظنش الإنسان إنه ممكن يتجرب فيها. خدوا بالكم من مكر الشيطان.
يعني إيه؟
يعني كل الناس مثلا تحس ان الشيطان
لازم يدربها في الشهوة الجنسية،
فتبقى اخد بالها ايه قوي،
الشيطان يوم ما يدربهاش في الحتة دي يوم يخشلها في حتة تانية هي مش اخد بالها منها ولا تتوقع انه ممكن الشيطان يدربها فيه، يدربها في الخدمة مثلا او يدربها في الكرامة.
في حاجات بيبقى الانسان متوقع
ان الشيطان انا ضعيف في الحته دي وان انا اخد بالي من الحته اللي انا ضعيف فيها.
خد بالك ان الشيطان ماكر وتقلي يجرب الانسان في الحته اللي الانسان ما يظنش انه ممكن يتجرب فيها.
عشان كده بولس بيقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. واحد يقول انا في الحته دي كويس ماسك نفسي كويس، يقول له خد بالك ان الشيطان في الحته دي اللي انت مش متوقع ان التجربه تجيلك فيها هيجربك فيها. لكن بالرغم من تجارب الشيطان ومؤامرات الاشرار الا ان الانسان المحتمي بربنا، الانسان اللي ماسك في ربنا باستمرار، اللي بيحرص على العلاقه الدايمه بينه وبين ربنا، اللي بيسرع بانه يحتمي في ظل جناحي الله، هو الإنسان المحمي من التجربة ومن الألم. مش لأن التجربة والألم مش هيجوا، لكن لأن الله سيرفعه فوق التجربة والألم. قال ربنا استمع صلاتي، استمع صوتي، استمع شكواي، وطلب برجاء أن ربنا يسمع صوته. وكان رجاءه أن الله يستجيب لمستقيم القلوب ويفرحهم. ففي المزمور 65 يترجم بقى مشاعر الفرح والابتهاج والتسبيح نتيجة ان الله بيسمع الصلاة وبيستجيب الشكوى. عشان كده من اروع المزامير اللي موجودة في الكتاب المقدس، مزامير التسبيح كلها، هو مزمور 65 ده، هو تسبحة شكر، ما فيهاش شكوى، ما فيهاش مذلة، ما فيهاش ضيقة، ما فيهاش رجاء، لكن فيها شكر وفرح. المزمور 65 لإمام المغنيين، مزمور لداود، تسبحة. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك يوفى النذر يا سامع الصلاة. إليك يأتي كل بشر، أثام قد قويت علي، معصينا أنت تكفر عنها. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك، لتشبعنا من خير بيت قدس هيكلك. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا، يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، المثبت الجبال بقوته والمتنطق بالقدرة، المهدئ عجيج البحار، عجيج أمواجها وضجيج الأمم. وتخاف سكان الأقاصي من آياتك، تجعل مطالع الصباح والمساء ترتهج. تعهدت الأرض وجعلتها تفيض، تغنيها جدا، سواق الله ملآنة ماء، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. اروي أسلامها، مهد أخديدها، بالغيوث تحللها، تبارك غلتها. كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما، تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني الليلويا. مزمور مليان بمشاعر البهجة والفرح، بعكس نغمة المزامير اللي احنا متعودين عليها كلها شكوى وتذلل أمام الله، لكن دي من المزامير المبهجة المفرحة. ويقال ان هذا المزمور رنمه داود عند إصعاد تابوت العهد. تعرفين الأول كان نقله إلى بيت، وهو بينقله حصل ان في واحد اسمه عزة نفس التابوت فمات، فساب التابوت عند البيت اللي حصلت عنده هذه الحادثة. لكن يقول الكتاب المقدس ان ربنا بارك في هذا البيت وفي غلاته وكذا. فقرر داود بعد فترة ان هو يعيد اصعاد التابوت لمدينته، وكان بيرنم هذا المزمور لان حس ببركة ربنا اللي فاضت جدا، والغنى العظيم اللي ربنا اعطاه لهذا الانسان بسبب وجود التابوت في بيته. وبقى هذا المزمور يرنم في اعياد الخصاب، لما يجوا يجمعوا المحصول يرنموا هذا المزمور، وبقى مزمور ايضا فرح وبهجة لينا ان احنا تملي نقوله في رأس السنة. كللت السنة بجودك، فبيقوله لك ينبغي التسبيح، انت يا رب مستحق ان احنا نسبحك ونمجدك. ينبغي التسبيح لله، ما تفتكرش ان التسبيح اللي بتقدمه لربنا ده تفضل منك تجاه ربنا، لكن لا، ده ينبغي يعني ضرورة حتمية ان احنا نقدم هذا التسبيح لله، لان ده حقه، ولان فعلا اعمال الله وارادة الله وتصرفات الله في حياتنا مهما كانت حتى ولو فيها شيء مؤلم، لكن ينبغي ان نسبح عليها، لان حتى تأديبات الله بالألم من وراها يكون لينا ايه؟ خير ونقاء ورفاهية وحياة ابدية. عشان كده ينبغي التسبيح ليك يا رب في صهيون، وصهيون دي هي المدينة المقدسة اللي هي ترمز لإيه بقى؟ اللي هي الكنيسة، واللي هي في نفس الوقت النفس الإيه؟ البشرية. عشان كده كل نفس فينا تعتبر صهيون، ولك ينبغي يا رب التسبيح في صهيون، إن حياتي تبقى تسبحها ليك، وان الكنيسة تبقى كنيسة مسبحة ليك. ما تبقاش كنيسة مجرد كنيسة مشتكية او كنيسة طلبات وكنيسة منفعة، لكن تبقى النفس والكنيسة نفس تسبيح وكنيسة تسبيح. طب وش معنى في صهيون؟ وش معنى في صهيون ينبغي التسبيح؟ طب ما يبقى في أي حد؟ وش معنى في صهيون؟ ما انت تعرفوا المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم على أنهار بابل هناك، جلس قالوا سبحوا لنا تسبحا من تسبيح صهيون، فرد وقال ايه؟ كيف نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة؟ ان صيتك يا اورشليم تنسى يمين. ما صهيون هي اورشليم. عايز يقول ان النفس المتغربة عن الله ما تقدرش تسبح، لكن النفس القريبة من ربنا هم ايه اللي وصلهم على انهار بابل؟ ايه اللي ودهم بابل؟ خطية. ايه اللي سلمهم للسبي؟ الخطية وبعدهم عن الله، عشان كده ما يقدروش يسبحوا. عشان كده النفس اللي فيها خطية وعايشة في الخطية ومصرة عليها ما تقدرش تسبح ربنا. لكن النفس اللي اتحدت بربنا وحبت ربنا هي اللي تقدر تسبح وترنم. عشان كده لك ينبغي التسبيح يا رب في صهيون، ولك يوفى النذر. ليه النذر يوفى وليه التسبيح؟ لانك يا رب تستجيب، لانك يا رب بتسمع صلاتنا. يا سامع الصلاه، تعبير حلو قوي، جميل، ووصف حلو لربنا، ان ربنا ايه؟ بيسمع. فوقت كتير الانسان بيحس ان ربنا ما بيسمعش، ما بيستجبش، لكن الحقيقه ده احساس خاطئ. الاحساس الحقيقي اللي شعر بيه داود، برغم انه في المزمور اللي قبل كده كان مقدم شكوى، ما كانش مقدم كلام كويس، ده كان بيشتكي، لكن حس ان ربنا بيسمع الصلاه. كل وكل تنهد وكل كلمه الانسان بيرفعها قدام ربنا، ربنا ما بينساهاش ما بيسيبهاش. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. عشان كده كل إنسان محتاج إنه يجي لربنا، يوصل لحد ربنا. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. لما يجي الشيطان ويشككك ويقول لك ربنا ما بيسمعكش، ربنا ما بيستجبش ليك، ربنا سايبك، ارفع الآية دي قدام ربنا وقول له يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. كل إنسان محتاج إنه يجي لربنا اللي بيسمعه وبيستجيب ليه. ده عايز أقول حاجة كمان، إن ربنا بيسمعني حتى بالرغم من وحشتي. ساعات الشيطان يجي يشكك ويقول أنت ربنا هيسمعك؟ ده أنت إنسان شرير نجس ودنس وانسان خاطي ولسه عامل ومسوي، ربنا مش هيسمعك. تقول له آثام قد قويت علينا، خطايا ومتملكانا وقوي علينا ومش قادرين عليها، لكن بالرغم من كده انت تكفر عنها. انت يا رب تغطيها وتسترها وتغفرها، انت يا رب تنحوها وتسمع صلاتي. يبقى الخطية ما هياش عائق يمنع استجابة ربنا ليا، لكن محبة ربنا ورحمة ربنا تغفر خطيتي وتستجيب لإيه؟ لصلاتي. ده طالما أنا إنسان بيقدم توبة عنها. طالما بقى فأقول لربنا آثام قد قويت علي، معصينا أنت تكفر عنها. يعني إنسان بيتوب وبيقول لربنا الخطية قوية والخطية غلبان والخطية تعبان، لكن انت يا رب تكفر عنها. كفارة المسيح، دم المسيح اللي يكفر ويغفر كل خطية. فحتى خطيتي طالما في توبة ما تبقاش عائق في ان الله يسمع صلاتي. عشان كده لا نصاب باحباط او بيأس ونقول ان احنا وحشين ربنا ما بيسمعش صلاتنا. احنا وحشين والخطية قوية لكن احنا بنتوب عنها وربنا بيكفر عنها وبيغفرها لنا وبيسمع صلاتنا. آثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. وفي ذهن داود ذلك المنظر العجيب لهذا الإنسان الذي استضاف تابوت عهد الله في بيته، فربنا أكثر من الخيرات لهذا الإنسان. هل يا بخت الإنسان، طوبى للإنسان اللي تختاره أنه يسكن فين؟ في ديارك، حيث يوجد تابوت العهد، حيث يوجد ديار الله، حيث الله يسكن. فكانت أمنية داود الجميلة والاشتياق الكبير جدا أنه يوجد حيث يوجد الله، أنه يسكن في ديار الله، في مسكن الله. لتشبعنا من خير بيت قدس هيكلك. عشان الإنسان اللي عايش وساكن مع ربنا يشبع من الخير ومن القداسة. فكانت شهوة واشتياق النفس انه يعيش مع ربنا، يعيش في بيت ربنا. وطبعا عارفين ان داود من اكتر الناس اللي اعلنوا اشتياقهم ان هو يسكن في بيت الله باستمرار. يقول ما احلى مساكنك يا رب اله الجنود، تشتاق نفسي بل تتوق للدخول الى ديار الله. يقول له واحدة سألت من الرب، حاجة واحدة بس عايزها من ربنا، وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. آيات كثيرة جدا في المزامير كان بينطق بيها داود من أجل أنه يعلن اشتياقه في أنه يسكن في بيت ربنا. فهنا بيقول يا بخت الإنسان اللي أنت بتختاره رب عشان يسكن معاك ويقعد معاك. عن مدى الشبع والارتواء اللي بيتمتع به هذا الإنسان. طبعا احنا خدنا بقى الآية دهية وبقى يحطوها للميتين، أي واحد يتميح يقولوا له طوبى للرجل الذي تختاره وتقربه في ديارك، على أساس يعني أن فوق في السماء فردوس المعير الإنسان يعيش فيها مع ربنا. لكن في واقع الأمر بالمعنى اللي قصده داود ان مش بس يبقى عايش مع ربنا فوق في السماء، لكن ده كمان عايش مع ربنا فين؟ على الارض تحت. فطوبى للذي تختاره وتقربه. كلمتين رائعتين، اختيار وتقريب. ربنا بيختار الانسان عشان يعيشه في بيته، ومش بس بيختاره ده كمان بيقربه منه، بيسكنه، بيديله حالة استقرار في دياره. لنشبعنا من خير بيت قدسك، قدس هيكلك. لنشبعنا من خير بيتك قدس هيكلك، زي ما بيقول في المزمور الثاني، أتفرس في هيكل الرب. أتفرس يعني أبص متأمل وأشبع عيني من جمال بيت ربنا. بمخاوف العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا، حتى وإن كان الله يؤدبنا تأديب للعدل وللبر. حتى لو كان ربنا بيخوفنا ببعض الضربات، بس ما هوش خوف الجزع والفزع، لكن هو خوف المخافة، مخافة الأبناء تجاه أبوهم. فأنت بمخاوف العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. ان هدف كل تأديب انت بتسمح بيه يا رب هو خلاصنا، انك تقودنا الى الخلاص. وربنا من صلاحه ومن حلاوته ومن حبه يقودنا الى هذا الخلاص، حتى لو بتأديبات. يا متكل جميع اقاصي الارض، اذا كان قال له انت سامع الصلاة يأتي اليك كل بشر، فأيضا كل أقاصي الأرض وأطرافها كلها حتى اتكالها إيه؟ عليك. إنسان فرحان بربنا وحاطط رجاءه في ربنا. يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، حتى لو كنت حاسس انك بعيد بعيد قوي قوي عن ربنا، فده ما يمنعش انك تحط اتكالك عليه، لان ربنا يجيب البعيد ويجيب الايه قريب، الكل يقدر يوصل له. وصف ربنا بانه سامع الصلاة وبانه غافر الخطية وانه اله الخلاص، وبعدين ابتدى يتكلم عن قدرة ربنا. ربنا ده يقدر على كل شيء، يغير حاجات كتير في حياتنا. المثبت الجبال بقوته، الجبل ده ربنا بيخليه ثابت بكلمته وبقوته. المتمنطق بالقدرة، ربنا ده القادر على كل شيء. المهدئ عجيج البحار، البحار لما تعج وامواجها تقلب، عجيج امواجها وضجيج الامم يهديها ربنا. وشفنا طبعا منظر السيد المسيح وهو بيهدي البحر. لكن هو عايز يقول حاجة لطيفة جدا، ان الجبل ده مش مجرد الجبل الحجر ربنا بيثبته، ده الجبل ده حاجة عظيمة جدا، تقيلة جدا، كبيرة جدا، لكن ربنا هو اللي بيديها ايه الثبات بتاعها. عشان كده مهما كان في حياتنا حاجات عظيمة وضخمة، ده ما يقودناش للكبرياء وللتشامخ، لكن نحس ان الحاجات الضخمة اللي في حياتنا دي ربنا هو اللي ايه ثبتها. ولو كان في حياتنا ضجيج، البحر ده رمز للحاجات المتقلبة، اذا كان في حياتنا فيها مشاكل، فيها ضجيج وفيها عجيج، فان الله يستطيع ان يهدئ كل المشاكل لانه قادر على كل شيء. وتخاف سكان الاقاصي من اياتك، ناس لما تبص لعظمة ربنا وتتأمل في الطبيعة تستطيع من خلال الطبيعة ان تلمس قدرة الله، وجود الله، وصلاح الله، وغنى الله. ده الواحد لما يقعد يبص في الحاجات اللي موجودة في الكون توريني قد ايه ربنا ده قادر على كل شيء، وقد ايه ان ربنا ده كريم، وان ربنا ده صالح، وان ربنا ده حلو. تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج، نفسه فرحانة بربنا تقول له ده انت يا رب بتخلي مطالع الصباح والمساء اللي هي البداية والنهاية، البداية والنهاية يا رب بتخليها حلوة بهجة فرحة. فرق كبير من واحد يصبح الصبح يقول ده يوم مش باين له نهاية، وبين واحد يحس ان اليوم ده بداية من عند ربنا جميلة، ويجي يخش ينام بالليل يحس بان نهاية اليوم ده ايضا جميلة. البداية والنهاية في منتهى الروعة، لانها من ايدين الله. والناس اللي بيحبوا يتأملوا تملي تبقى اللحظات التأمل موجودة في فجر، في لحظات شروق الشمس، او في لحظات غروب الشمس، تلاقي اجمل منظر في الطبيعة، علشان الطبيعة تورينا ما اجمل الله وما اكرم الله، وازاي ربنا استغل الشمس دي في خدمة الانسان. تعرفين في سفر التكوين اصحاح الاواني يقول جعل الشمس والقمر ايات لحكم الليل والنهار. فتشوفوا مثلا الشمس ربنا يوقفها في مكانها عشان يشوع ما تتحركش، وعشان حسقيا الملك يخلي الشمس ترجع 10 درجات، وعشان خاطر المسيح الشمس تختفي. كل دي تورينا ايات عمل الله في الطبيعة وفي الكون من اجل الانسان. فهو بيبص كده ويقول تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج، فرحة الصبح وفرحة بالليل، فرحة في بداية الحياة وفرحة في نهاية الحياة. اذا كان الانسان الطبيعي ما يعرفش في بداية حياته الا الصراخ والبكاء، شفته طفل اول ما اتولد بيضحك، اول حاجة الطفل بيعملها لما يتولد صوت. ويجي الانسان لما يموت يبقى تعبان وعمال يعيط من الألم ومن ايه؟ من الوجع. ده الانسان الطبيعي. لكن بداية الانسان ونهاية الانسان اللي عاش مع ربنا غير كده خالص. بداية الحياة ونهاية الحياة تبتهج. تعهدت الارض وجعلتها تفيض. وكأن ربنا هو الزارع الحقيقي اللي بيتعهد الارض وبيفيد من غنى الارض ومن ثمرها ومن دسم الارض. بيفيد مش بس بتطلع محصول، لكن بفيضان، بكثرة وبوفرة، تغنيها جدا. آية صغيرة لكن جميلة قوي. لو شلت كلمة الارض دي حطيت مكانها حياتي اللي موجودة على الارض، وحسيت كده ان ربنا بيغنيني جدا، بيغنيني جدا في كل شيء. ده شوفوا بولس الرسول يقول الله الذي يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. يعطينا كل شيء بغنى، مش بس يدينا، لكن ده يدينا بايه؟ بغنى. وكل شيء للتمتع عشان نتمتع بيه. تغنيها جدا. لما تبقى حاسس كده انك فقير وغلبان في امر من الامور، صلي بالآية دهية وقول لربنا تغنيها جدا. فواق الله ملآنا. ربنا عنده مية كتير ساقية مش فاضية. الله عنده شبع وعنده ارتواء. شفنا في المزمور المرة اللي فاتت يقول له عطشت نفسي اليك، انا عطشان ليك يا رب، عايزك ترويني. يقول ارفع يدي فايه؟ فتجمع نفسي كما من شحم ودسم. هنا الارض غنية جدا تفيض بالمحصول، وتواق الله ملآنة ماء. انتوا عارفين تملي باستمرار من المية اشارة الى الروح القدس. فالله عنده فيض من الروح القدس عشان يعزي ويقدس ويطهر وينقي ويفرح ويعطي مواهب ويعطي ثمار للنفس. والساقية بتاعت ربنا تملي مليانة مية، ما فيش حد يجيلها ويلاقيها فاضية ابدا. نفس فرحانة بربنا، مبتهجة بعمل الله في حياتها، تهيئ طعامهم. الواحد يحس كده ان ربنا بيرتب له الاكلة بتاعته. لانك هكذا تعدها. تخيل ربنا كده في محبته ينشغل بانه يعد لي الاكلة ويهيئها لي. زي الام بالظبط لما بتحب ابنها وتقول له خش اسخن لك وتعدله الاكل وتهيئه له. الله مش بس بيديني الاكل، لكن ده كمان بايه؟ بيعده لي ويهيئه لي. اروي اسلامها، مهد اخديدها. الافلام اللي هي لما يحرثوا الارض تبص تلاقوا الارض المحروطة عبارة عن متخططة خطوط. الخطوط دي هي الاسلام. ارض المحروطة تبقى متخططة خطوط، هي دي الافلام. مهد اخديدها، مهد الارض وابسطها. ارويها ومهدها. قل لربنا اروي حياتي ومهد حياتي. نظم حياتي. فلاح يخطط الارض المحروطة علشان يرمي البذار في خطوط معينة، فيطلع الزرع جنب بعضه ما يطلعش فوق بعضه. كل حاجة بنظام. فقل لربنا نظم حياتي، ما يبقاش كله ملخبط فوق بعضه. مهد الاخديد عشان كل حاجة تمشي صح. بالغيوث تحللها. الغيوث اللي هو المطر، ينزل ويحلل التربة ويحلل البذرة في التربة عشان البذرة تموت، وبعد ما تموت تطلع ثمرة وتطلع حياة. تبارك غلتها، مش بس تنميها وتزرعها، لكن كمان تطرح فيها البركة فتبارك الغلة بتاعتها. الغلة بتاعتها اللي هي القمح، اللي هو خبز الحياة، قوام الحياة. العيش كله معمول من القمح. كللت السماء بجودك وأثارك تقطر دسما. كأن السماء انت يا رب بتكللها، بتكللها يعني الإكليل ده بيحور بيلف حوالين، وكأن الله بيلف حوالين السماء من أولها لآخرها بالجود بتاعه بالصلاح بتاعه بالعطية بتاعته. وإذا قلنا أن السنة دي ترمز لإيه؟ حياة الإنسان. فالله يكلل حياة الإنسان بالجود والصلاح. وأثارك تقطر دسما، المعنى بتاعها حلو أوي ولطيف. تعرفين الفلاح يروح يجيب عربية كده بيجرها بإيده ويجمع فيها سنابل القمح، فهو عايز يقول ان العربية واثارها ماشية، العربية اتملت لدرجة ان القمح عمال يقع من الجنبين، اتملت اتملت بصيد وبغنى وبقت تقع على الجنبين، عشان كده تسيب اثار للايه للعجل ويسيب اثار مرمية على الارض من السنابل اللي مدت العربية دهية. مش بس ربنا بيبارك، لكن ده كمان بيدي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. واثارك تقطر، تقطر يعني تنقط نقطة بنقطة دسما شبع. سنابل القمح اللي عمالة تقع من العربية اللي اتملت، يعني حتى الزيادة ما هوش حاجة مخلفات او حاجة ملهاش قيمة، لا ده حتى الزيادة فيها الدسم وفيها الشبع. لما الانسان يحس ان ربنا ملى حياته، وان مش بس ملى حياته ده كمان فاض، فاض بصيت، كللت السنة بجودك واثارك تقطر دسما. تقطر مراعي البرية، دي البرية دي مفروض انها ارض قحط مقصرة، لكن البرية دي تقطر تنقط من كتر الفيض، لما تلاقوا ان في حاجة اتملت وفاضت عمالة تنقط. فتقطر مراعي البرية وتتنطق الاكام بالبهجة، الاكام اللي هي الجبال الصغيرة، واللي راح فينا او شاف طبيعة ارض فلسطين اسرائيل يلاقي انها مش ارض زي مصر ارض منبسطة، لا دي عبارة عن جبال، والجبال دي مزروعة. فالاكام دي تتنطق بالبهجة في منظرها الجميل، وهي مزروعة بالخضرة وبالكروم بتاعة العنب اللي عليها، وكأنها متمنطقة او متحزمة بالبهجة وبالفرح. اكتفت المروج غنما، على طول لو في غنم كتير يبقى فيه مراعي خصبة كتيرة، يبقى الخير كتير، الغنم عمالة تاكل وتثمن وتزيد في العدد لان الارض خصبة وبتعطي. فاكتفت الارض من الغنم، اتملت الارض من الغنم. والاودية تتعطف برا، يعني ايه تتعطف برا؟ حقيقة ده منظر جميل جدا، معنى العبري بيوريه لنا معنى رائع. تعرفين حبات القمح سنابل القمح لما بتنضج يبقى لونها ايه؟ لا ابيض. وده اللي المسيح قاله للتلاميذ، انظروا الحقول قد ابيضت للايه؟ للحصاد. فكأن الحقول او الاودية دي مليانة باللون الابيض، يعني مكتفية ولابسة ثياب ايه؟ بيضة. متعرفين طبعا اللون الابيض ده رمز للايه؟ للبر. عشان كده تتعطف يعني تتوشح او تلبس، من كلمة معطف. وكأن الاودية دي لابسة ثياب من اللون الابيض البر، ده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا، الناس اللي بيضت ثيابها في دم الخروف، ويقول ان الابيض ده هو تبريرات القديسين. فبيشوف الاودية بهذا المنظر، ابيضت للحصاد او ابيضت الحقول ونضجت السنابل وكأنها لابسة لون البر. وده اللي بيحصل في حياة الانسان لما تتملي حياة الانسان ببركة الله وبعمل الله، يكتسي هذا الانسان ايه؟ برا. البسني ثياب البر كثاني برداء الخلاص، تهتف وأيضا تغني. نفس اللي اختبرت كل الحاجات دي ما يبقاش قدامها غير انها تهتف وتغني لربنا وتسبح لربنا بتلك الحياة الجميلة اللي ربنا كللها بالجود واللي ربنا أفاض فيها أثار الدسم. عشان كده لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. اختبار جميل جدا للنفس اللي حست بنعمة ربنا، بعمل ربنا، بعطية ربنا ليها، ببركات ربنا الوفيرة ليها. هي النفس اللي تفرح بحياتها، هي النفس اللي تفرح. شوف البيبي الصغير لما يأكل ويشبع يعمل ايه؟ ينغمن كده ويضحك ويتبسط. بالضبط نفس اللي شبعت من عمل الله ومن بركة الله تهتف وتغني. عشان كده المزمور ده من اجمل المزامير المفرحة والمبهجة للنفس اللي اختبرت عمل الله. لو حاجة عجيبة قوي مزمور 64 داود بيبث فيه بالايه؟ بالشكوى والانين، ويقول فيه مؤامرات ومخاوف ومضايقات وفخاخ، لكن يحط كل الحاجات دي قدام ربنا، فتكون الاستجابة ان ربنا يسمع الصلاة فيملأ حياته بالفرح وبالبهجة، ويقول له كللت السماء بجودك واثارك تكثر دسما. عجيبة ان انسان يطلب من ربنا وربنا يستجيب ليه، مزمورين ورا بعض على طول ربنا يستجيب لي بهذه السرعة وبهذه الصورة المفرحة جدا. عشان كده نفس اختبرت عمل الله تستطيع انها تسبح وتبتهج بالله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟
قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير المزمور 66. مزمور 66 المزمور 66 لإمام المغنيين تسبحت مزمور. اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك سلا. هلما انظروا اعمال الله فعله المرهب نحو بني ادم، حول البحر الى يبس وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به متسلط بقوته الى الدهر، عيناه تراقبان الامم المتمردون لا يرفعن انفسهم سلاح. باركوا الهنا يا ايها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل انفسنا في الحياه ولن يسلم رجلنا الى الذلل، لانك جربتنا يا الله محصتنا كمحص الفضه، ادخلتنا الى الشبكه، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب. أدخل إلى بيتك بمحرقات، أوفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي. أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش، اقدم بقرا مع تيوس سلا. هلما اسمعوا فاخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. صرخت اليه بفمي وبتبجيل على لساني، ان رايت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب، لكن قد سمع الله أظهر إلى صوت صلاتي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. الليلويا. ما زلنا في مجموعة المزامير اللي بتكلم عن تسبيح ربنا، يمكن لاحظتوها من المزمور اللي فات، مزمور 65، لما بيسبح ربنا ويقول له كللت السماء بجودك وأثارك تقطر تلسما، وتكلمنا على ان دي اعظم نوع من انواع المزامير اللي فيها النفس تنطق بتسبيح وبتمجيد وبشكر الله، بغير المزامير التانية اللي بيبقى فيها نغمة الحزن او الشكوى او الضيق او التذمر او التذلل. لكن دي نوع غالي وثمين جدا من المزامير، ان الانسان يقدم الشكر والتسبيح والتهليل لله. شفنا في مزمور 65 بيتكلم عن عمل ربنا في حياة الانسان اللي بيكلل السماء بالجود وبالخيرات وبيكلل الحياة كلها بالنعم والعطايا، وبيستغل النقطة دي سواء في مرحلة اعداد الارض اروي افلامها الارض المحروسة، سواء ان ربنا بيعدها بيحرث الارض، او سواء ربنا بيروي الارض، او سواء ربنا بينمي الزرع، او سواء ربنا بيحسب مع الانسان الغلة. دي مراحل الزرع، حرث وري وانماء وبعد كده ايه حصاد. فاتكلم على ان ربنا هو اللي بيعمل كل العملية دي في حياة الانسان. ربنا بيحرث، يوضب الارض، يوضب حياة الانسان، يزرع، ربنا بيروي، ربنا بيجمع وبيحفظ في حياة الانسان. يعني عايز يقول ان ربنا بيعمل كل حاجة في حياة الانسان، وما الانسان الا مجرد تلك التربة اللي بتسلم نفسها لايدين هذا الكرام او هذا الزارع العظيم اللي بيصنع منها شيء ممجد. في مزمور 66 عايز يقول لكل الناس، مش لحد معين، عايز يقول لكل الناس افرحوا بربنا. فبيخاطب مش شعب اسرائيل، ولا بيخاطب الناس اللي في الكنيسة بس، ولا الناس اللي ليهم علاقة بربنا بس، لا ده عايز يخلي كل الارض تبقى لها فرحة الاختبار بعمل الله في حياتها، انها تحس بان ربنا بيصنع شيء في حياة كل واحد منا. عشان كده بيقول اهتفي الى الله يا كل الارض. بيطلع من محدودية ارض الموعد، او من محدودية ارض شعب اسرائيل الى كل الايه الارض، كل العالم، وبيقول لها اهتفي. والهتاف معروف ان الانسان بيقوم بيه في حالة من حالتين، واحد يهتف لما يكون في نصرة، او الواحد يهتف لما يكون في فرح. فهنا بيدعو الشعب كله، بيدعو الارض كلها انها يبقى لها هتاف النصرة وهتاف الفرح بالله، انك تاخد نصرتك وتاخد فرحتك من ربنا، مش تاخد نصرتك من الظروف او من الامكانيات او من الناس اللي حواليك او من مكاسب انت هتكسبها من العالم. ما تاخدش فرحتك من حد تاني غير الله. عشان كده بيقول اهتفي لله يا كل الارض، رنموا بمجد اسمه. اسمه ده ممجد عظيم نتيجة اختباركم لعمل الله في حياتكم. رنموا لهذا الاسم وادلوا هذا التمجيد العظيم وهذا التسبيح بمجد اسمه. اجعلوا تسبيحه ممجدا، خلوا تسبيح ربنا شيء ممجد في حياتنا. مش بس احنا بنعطي مجد لله، لكن ده الاختبار الجميل اللي الانسان يشوفه، ان اللي بيدي مجد لربنا الله بيصنع مجد في حياته. فاللي بيمجد ربنا الله بيصنع مجد ليه. لما بنشوف ان كل القديسين اللي موجودين حوالينا، الناس اللي عاشت تمجد ربنا وتسبح ربنا، كيف ان الله مجدهم بان اعطاهم المجد اللي هم قدموه في يوم من الايام ليه. قولوا لله ما اهيب اعمالك. لو الانسان بص لاعمال الله في الخليقة وفي الكون، سواء ان الله اوجد هذا الكون او ان الله بيضبط هذا الكون، يحس باروع وما اهيب اعمال الله. عشان كده نشوف بولس الرسول مثلا لما بيتكلم عن الله اللي اوجد هذه الطبيعة، اللي اوجد المطر واللي اوجد الزرع والعشب والنبات، لما كان بيكلم الناس الوثنيين اللي ما عرفوش حاجة عن الله، كلمهم عن الله من خلال الطبيعة. كل ما الانسان بيتأمل في الحاجات اللي موجودة في الكون، مين اللي اوجد هذا الكون ومين اللي بيضبط هذا الكون ومين اللي بيرعى هذا الكون، يقول لربنا ما اهيب وما اروع اعمالك. مفيش ابدع من كده. لكن هو للأسف احنا ما بقالناش فرصة ان احنا نتأمل في الطبيعة عشان ندرك اعمال الله. نصحى الصبح نجري على الشغل وعلى مشاورنا، ونرجع نقعد قدام التلفزيون او ان احنا نقعد نتكلم مع الناس ونرجع ننام، لكن محدش بيدي فرصة لنفسه ان هو يقعد يتأمل في عظم خلائق الله. ده لو شاف واحد مثلا قاعد يبص الوردة ويبص المدى الجمال اللي فيها والتناسق البديع اللي فيها، يقولوا عليه ده اتجنن. وردة صغيرة يمكن ملهاش قيمة في نظر العالم بيبصوا عليها، لكن لو بصنا لها وتأملنا فيها نشوف ابداع الله في هذه الخليقة. ده ما اروع اعمال الله الذرة، اللي هي الشيء اللي ما بيتشافش حتى بالعين المجردة. ده شوف العلماء عملوا ايه بالذرة والانشطار النووي والقوة الهائلة اللي بتطلع نتيجة انقسام الذرة. فاذا كانت ذرة ما بتتشافش فيها تلك القوة الرائعة، فكم وكم يكون الله اللي اوجدها واللي ضبطها واللي بيرعاها. عشان كده كل ما النفس تبص لعمل ربنا في الكون وفي الحياة، كل ما هي تقدر تصرخ وتقول لربنا ما اعجب وما اهيب وما اروع اعمالك. من عظم قوتك تتملق لك اعداؤك. نقدر نشوف قوة ربنا في الحاجات البسيطة وفي الحاجات الصغيرة، وان قوة الله مسيطرة على كل ما في هذا الكون. كل الارض تسجد لك وترنم لك، تسجد لك تخضع ليك تؤمن بشخصك، ومش بس تخضع ليك وتؤمن بشخصك وتسجد لك، لكن كمان تفرح بيك ترنم لك. وارجوكم اصحوا لهذه الكلمة، السجود لابد ان يكون مرتبط بالترنم بالفرح. العبادة اللي بنقدمها الرب لابد انها تبقى بفرح وتنشئ فرح في حياة الانسان. لكن الانسان اللي بيقدم لربنا سجود زي المكنة ولا سجود روتيني او حاجة غصب عنه او علشان ربنا ما يجيب لناش تجارب او ما يدخلناش في مصايب، ده مش سجود مقبول قدام ربنا. سجود خضوع لله مرتبط بترنم بفرح. العبادة اللي تقدمها لربنا ينبغي انها تبقى بفرح، برغبة، باشتياق، بتسبيح، بتمجيد. مش انك واقف تصلي عشان تأدي الفرض اللي عليك او الواجب اللي عليك. ما انتش بتفتح كتابك المقدس عشان كتابك المقدس ده تعويذة، لكن ينبغي ان السجود يرتبط بالترنم. العبادة وخضوعنا وخدمتنا لربنا تبقى خدمة بالفرح وترنم بفرح وسجود بفرح. عشان اللي بيخدم ربنا وهو عمال يتذمر وكثير الشكوى في الخدمة وعمال يشتكي ما تخدمش احسن. ربنا ما يحبش اللي يجي يشتغل معاه او اللي يشتغل عنده يبقى كتير الايه شكوى، محدش اخد باله، محدش بيقدر، محدش بيشوف، محدش بيسمع الكلام. لا يا حبيبي، عايز تخدم، ربنا يحب ان اللي يخدم يخدم بفرح بترنم، مش بشكوى زي مرثا اللي قالت له انا تبالي انا عمال اشتغل واختي قاعده جنبك ومش سايباني وسايباني انا لوحدي ما بتعملش حاجه. عايزه تخدمي يا مرثا، اخدمي بايه؟ بترنم بفرح، مش بشكوى ونقد للاخرين وادانه للاخرين وارتباك مع الاخرين. عشان كده السجود سواء كان عباده بتقدم او خدمه بتقدم، ينبغي كل هذه الاشياء انها تقدم بفرح تجاه الله. ترنم لاسمك سلاح، وفي وقفة عشان الانسان يراجع سلوكياته تجاه ربنا. اذا كنت بتقدم سجود لربنا يا ترى بتقدمه بفرح ولا لا؟ اذا كنت بتقدم عبادة لربنا بتقدمها بفرح ولا لا؟ اذا كنت بتقدم خدمة لربنا بتقدمها بفرح ولا لا؟ ده شيء مهم عشان في الاخر ما نقولش يا ما حضرنا اجتماعات ويا ما صلينا قداسات ويا ما خدمنا خدمات، لكن في الاخر تطلع ان كل الحاجات دي كانت محسوبة علينا مش محسوبة لينا، لان احنا ما قدمناهاش بترنم وبفرح. هلما انظروا اعمال الله، بصوا لعمل ربنا في حياتكم، شوفوا ربنا بيعمل ايه. من المآسي اللي بيعيشها الانسان دلوقتي انه ما بيبصش لعمل ربنا في حياته، علشان كده ما بيقدرش يحس بوجود ربنا. لكن اباء الكنيسة الاولى والاباء القديسين كان اختبار وجود ربنا في حياتهم كان ملموس ومحسوس. طب هو ربنا بيبقى موجود بايه؟ بالعمل اللي بيعمله في حياتي. عشان كده التفت الى عمل الله في حياتك، دور عليه وبص عليه. فاذا قدرت انك تشوف عمل ربنا في حياتك وتتلامس معاه، تقدر تحس ان ربنا موجود، وان مش بس ربنا موجود، لا ده ربنا كمان بيتعامل معاك وبيتعامل معاك لانه بيحبك. انظروا اعمال الله في حياتكم، دوروا عليها. وهي دي ميزة الخلوة اللي بنتكلم عنها باستمرار، ان الانسان لابد تبقى في حياته في فترات خلوة، مش علشان يقعد يسكت ويتفرج على الناس اللي حواليه. فترة خلوة دي علشان تكتشف عمل الله في حياتك. فلما تكتشف عمل الله في حياتك تشعر بوجوده، تختبر هذا الوجود، تتأكد منه، تفرح بيه، تنمو فيه، تزيد فيه. انظروا اعمال الله، فعله المرهب نحو بني ادم. قد ايه ان ربنا يعمل نحو الانسان اعمال عجيبة واعمال رائعة واعمال مخيفة جدا لا يستطيع ان يستوعبها عقل او يقدرها انسان. ومن ضمن الحاجات اللي بياخدها كمثال عن عمل الله في حياة بني ادم او في حياة الانسان، موضوع الخلاص. لما عبر شعب اسرائيل في بحر الاحمر وفي نهر الايه الاردن، فبيقول حول البحر الى يبس، البحر حوله الى ارض يابسة ناشفة. وفي النهر عبروا بالرجل، عبروا بالرجل يعني حطوا رجلهم على الارض ومشيوا. بالرغم ان دي حادثة تاريخية، مجرد حادثة تاريخية حصلت، الا انها دخلت في تاريخ الانسان كمثال وكعمل في حياة كل واحد منا. تقول لي انا ايه علاقتي باللي بعبور البحر الاحمر؟ اقول لك علاقتك ايه؟ ده اللي ربنا عمله في عبور البحر الاحمر ربنا بيعمله في حياتي وفي حياتك، يخليك تعبر بالرجل في وسط البحر وفي وسط النهر. وهو البحر ده كان بالنسبة لشعب اسرائيل كان عبارة عن موت. شعب جه قدام النهر وفرعون من وراه والبحر ايه قدام موت. عشان كده كان بعبور البحر الاحمر ده رمز للمعمودية، فر الايه المعمودية. لكن الله بيعبر هذا الشعب في الموت وبيخلي الانسان يدوس على الموت بالايه بالرجل، يضع اعداءك تحت موطئ قدميك. طب وانت عدوك مين؟ هو الموت. عشان كده تبص تلاقوا الملاحظة اللطيفة، ربنا عبر الشعب مرتين. مرة عبرهم البحر الاحمر، والبحر الاحمر ده ميته ملحة والملوحة اللي فيه بتموت كل شيء، فده رمز للموت. والمرة التانية عبرهم فين؟ في نهر الاردن، ونهر الاردن ده ميته عذبة، النهر ده ميته عذبة. وعبرهم نهر الاردن في وقت الفيضان، الوقت اللي فيه النهر ممتلئ حتى شطوطه، يعني حسب العهد كان يقولوا مش ممكن التاريخ ده يعبره فيه، لان النهر كان ممتلئ. يمكن يعني لما النهر المية تقل فيه شوية في وقت التحريق كانوا يقدروا يعدوا، لكن ربنا يعديهم والاردن ممتلئ حتى شطوطه. شيلوا تابوت العهد ومجرد ما الكهنة يحطوا رجليهم في نهر الاردن تنفلق مياه الاردن يمينا وشمالا، ويعدوا بالرجل وياخدوا 12 حجر من قاع النهر يعملوها كنصب تذكاري. وكان معنى العبورين المعنى الجميل انك تنتقل من الموت الى الحياة، تطلع من مصر العبودية وتعبر هذا الموت لكي ما تدخل الى ارض كنعان اللي هي رمز للحياة الايه الابدية. هذا الفعل المرهب العظيم اللي ربنا عمله مش عمله مع شعب اسرائيل فقط، لكن بيعمله مع كل نفس فينا. عشان كده الحدث اللي حصل في التاريخ ده ما بقاش مجرد حادثة تاريخية، لكن حدث دخل جوه كيان الانسان، جوه تاريخ الانسان. بقى عبور البحر ده بالظبط بالظبط على مستوى الصلب وعلى مستوى القيامة وعلى مستوى التجسد شيء يختص بكيان الايه الانسان. انتوا عارفين ميلاد المسيح وموت المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح ما هيش مجرد حدث تاريخي حصل من 2000 سنة وانتهى، لكن الاحداث دي دخلت فين؟ في كيان الانسان، في حياة الانسان. فعشان كده بيقول بص العمل ربنا في حياتك، هناك فرحنا به. آية جميلة جدا ورائعة. لما تكتشف عمل الله في حياتك توصل للايه بقى؟ للفرح الحقيقي. تفرح فعلا بحياتك دهيت، وتحس قد ايه ان حياتك دي غالية وقيمة وثمينة في نظر الله. عشان كده الله بيصنع فيها شيء، بيعمل فيها اعمال. اذا كنت عايز توصل للفرح الحقيقي انك تبقى فرحان جدا بحياتك، فرحان جدا بوجودك، اكتشف عمل الله في هذه الحياة وفي هذا الوجود. هناك فرحنا به. آية رائعة جدا ان لما الانسان يكتشف عمل الله يفرح جدا بربنا. لكن المشكلة تيجي تقول للواحد انت ما بتحضرش الاجتماع ليه؟ او ما بتقراش في الكتاب المقدس ليه؟ ما بتصليش ليه؟ ممكن يجي مرة وعشر مرات لا، لك اصلي يعني الظروف ومش ظروف. اوه تصدقوا ان الظروف ومش الظروف. السبب الوحيد ان احنا مش ملتهبين بربنا هو ان احنا مش فرحانين بيه، مش فرحانين بيه. لو كنا فرحانين بيه كانت تبقى في حياتنا غيرة جديدة جدا تجاه علاقتنا بالله. ده ممكن واحد يعزمني يقول لي تعالى نعمل بس حفلة عيد ميلاد ولا تعالى نتمشى شوية، ولا تعالى نعمل قعدة، اسيب الاجتماع واسيب الكنيسة واسيب الصلاة واروح اقعد واتبسط. ليه؟ لاني مش فرحان بربنا. لكن لو فرحان بربنا مش ممكن، مش ممكن اي حاجة تقعدني وتبعدني عنه. وانا مش فرحان بيه ليه؟ مش فرحان بيه لاني مش حاسس بعمله في حياتي. ولو حسيت بعمله في حياتي ما هي الا مجرد لحظات وتنتهي. لكن لو الناس فعلا حاسه بعمل ربنا فيها وبشغل ربنا فيها تبقى فرحانه جدا بيه، ومش ممكن ابدا اي حاجه تشغلها عن حبيبها اللي هي فرحانه بيه. دهوت متفلت بقوته الى الدهر. ربنا ده القادر ومتفلت الى ما لا نهاية بقوته. لما تقدر تشوف قوة ربنا في حياتك وقدين ربنا يقدر يعمل، ومش بس انه يقدر وعايز انه يعمل في حياتك، عيناه تراقبان الامم المتمردون لا يرفعن انفسهم. ده في قوته ربنا شايف كل واحد اذا كان عايش حياته بالتمرد وبالشكوى بالضجر. انسان اللي عايش بالتمرد والشكوى والضجر ما يقدرش ان هو يتمتع بعمل الله في حياته. ما تترفعش نفسه، نفسه بالتمرار تبقى منخفضة ومثقلة، مش قادرة تفرح. النفس المرفوعة هي النفس الفرحانة، النفس اللي حاسة بعمل ربنا في حياتها. لكن النفس المثقلة بالتذمر وبالشكوى وبالضجر دي النفس اللي ما اختبرتش عمل ربنا، دي اللي مشدودة لتحت. باركوا الهنا يا ايها الشعوب. بعدين بيقدر ان كل الشعوب تبارك ربنا، ولما تكملوا بقية الايتين دول باركوا الرب ايها الشعوب وباركوا الهنا حتى بالرغم من الاوقات الصعبة اللي ربنا بيسمح بيها لينا فين في حياتنا. عشان كده يقول لهم باركوا الهنا يا ايها الشعوب، سمعوا صوت تسبيحه الجاعل انفسنا في الحياة، لم يسلم ارجلنا للزلل، لانك دربتنا يا الله محصتنا كمحصل ايه الفضة، ادخلتنا الى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت اناسا على رؤوسنا، ادخلتنا في النار والماء ثم اخرجتنا الى الخصب. ربنا دخلنا في المية والنار وركب ناس على رؤوسنا وضغط على متوننا وحطنا ومحصنا كمحص الفضة، لكن بالرغم من الالم اللي سمح به في حياتنا، لكن اعملوا ايه؟ باركوا الرب اله، باركوه حتى بالرغم من انه بيسمح في بعض الاحيان بالالام في حياتكم، لان الالام دي ليها فايدة، الالام دي ليها مجد، الالام دي مش اعتباطا، الالام دي ربنا يقصدها لخير الانسان ولخلاص الايه الانسان. عشان كده باركوا الرب ايها الشعوب، يدعو كل الناس انها تبارك ربنا. وسمعوا صوت تسبيحه، مش بس تباركوا ربنا في سركم، لكن كمان تعملوا ايه؟ تسمعوا صوت التسبيح. تسبيح يعلى ويعلى، وهتفنا وانشدنا لربنا وترنيمنا لربنا. عشان كده شيء مؤسف جدا ان يبقى الكنيسة بترنم واحد قاعد قافل بقه. لا، يقول لك سمع صوت تسبيح لإلهنا، خلي صوتك يعلى بتسبيح وتمجيد لله. الجاعل انفسنا في الحياة، ده هو ابسط شيء بيحط الحياة فينا. من اول ما نفخ في ادم فصار ادم نفسا حية، ده هو الجاعل انفسنا في الحياة بواسطة الكلمة اللي هو ادهلنا. الكلام الذي انا اعطيه هو روح وايه وحياة. الجاعل انفسنا في الحياة بالقيامة بتاعته اللي قامها من بين الأموات. ولما قام نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس. في النفخة اللي تغير حياتي كلها، من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتموه عليه أمسكت، من حياة التجديد اللي ربنا بيخلقها فيه، الجاعل أنفسنا في الحياة. يا ترى أنت حاسس الحياة بتاعتك دي مستمرة وشغالة بإيه؟ بالجهاز الدوري والجهاز التنفسي بتوعك والجهاز العصبي بتاعك اللي شغال، ولا لأن الله جعلك فيك نسمة حياة؟ أنت عايش بالإمكانيات اللي معاك، بصحتك وبفلوسك وبشغلك وبمتعتك وبعلاقاتك، ولا حاسس ان ربنا هو اللي جاعل فيك نسمة الحياة، الجاعل انفسنا في حياة؟ انت عايش بمين؟ عايش بمين؟ وعايش لمين؟ شيء مهم جدا انك تحدده، انت عايش بمين وعايش لمين؟ لكن داود بيقول الجاعل انفسنا في الحياة ولم يسلم ارجلنا الى الذلل. يعني ربنا ماشي ومحافظ على رجلي عشان ما تتزحلقش، عشان ما اعش وتنكسر حياتي. لن يسلم ارجلنا الى الذلل، مش بس بيعطيني الحياة لكن كمان بيحافظ على حياتي، بيحافظ على وجودي، مش بس غفر لي خطاياي لكن كمان بيحافظ علي في الغفران. لان ياما ناس غفر فيها خطاياها ولكن رجعت وسقطت في الخطية ولم يكن لها غفران بعد. فالله مش بس بيديني لكن بيحافظ كمان على اللي ادهولي، بيحافظ لي على اللي ادهوني. ده شيء مهم جدا ان انا ادركه واسبح ربنا عليه وابارك ربنا عليه. لانك جربتنا يا الله، محصتنا كمحصة الفضة. واذا كان السائل بيجرب الفضة وبينقيها بان يحطها في البوتقة ويعرضها النار شديدة جدا علشان تتنقى من الذغل ومن الشوائب وتطلع فضة نقية ثمينة نظيفة، الله في اوقات كتيرة جدا بيدخلني ويمحصني كمحصة الفضة. عشان كده حتى لو سمح بالألم في حياتي لكن باركوا الرب إلهنا وسبحوه وسمعوا صوت تسبيحه. أدخلتنا إلى الشبكة، ده ساعات ربنا كده يسمح بظروف يقول هو ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ ده أثر عليا من كل حتة. تعرفين الشبكة لما الفريسة تقع في الشبكة تبص تلاقي نفسها محوطة بالشبكة مش عارفة تفلفص حلاقيها منين ولا منين، محوط عليها من كل ناحية مشاكل وضيقات وآلام، حلاقيها من صحتي ولا حلاقيها من نفسيتي ولا حلاقيها من الظروف ولا حلاقيها من الشيطان ولا حلاقيها من الناس. يحس الإنسان كده إنه دخل في الشبكة. يقول لك حتى لو دخلت في الشبكة وربنا قفلها عليك من كل ناحية، اذا كان هو اللي سامح الفخ حينكسر ونحن ايه نجول. ده مش بس دخلتنا في الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، حمل تقيل عمال يضغط على كاهل الانسان. اتخيلوا المشاكل والالام والضيقات دي، حمل على كتف الانسان عمال يضغط عليه، فان مش قادر يرفع راسه عشان ياخد نفسه، بيبقى الانسان مثقل. والغريبة انه يحس ان كمان الحاجات دي مش حصلت كده صدفة، لا دي حاسة ان ايدين ربنا هي اللي ايه بتحطها عليه. جعلت ضغطا على متوننا، ركبت اناسا على رؤوسنا. اذا كانت الرأس هي فكر الانسان وارادته، الانسان بيفكر براسه وبيشتغل بارادته فراسه. فقال بقى واحد بقى غير الانسان مسيطر على فكر الانسان وعلى ارادة الانسان. قد ايه الذل ان الانسان مش قادر يعمل اللي عايزه، مش قادر يفكر زي ما هو عايز، ده في ناس راكبة على راسه. حتى في المثل البلدي لما يلاقوا اخين بيعندوا بعض باستمرار يقول لك ده مولودين فوق روس ايه بعض. يعني ايه مولودين فوق روس بعض؟ حدش بيدي الفرصة التانية انه يطمع ارادته او يطمع تفكيره. ساعات الواحد يجي كده في حياته ويلاقي مثلا ربنا بعت له في الشغل واحد راكب على راسه، كل ما يعوز حاجة واحد تاني يقول له حاجة تانية غير اللي هو عايزها ويجبره ان هو يعملها. يقول لربنا ركبت اناسا على رؤوسنا. ليه يا رب بتسمح بالذل ده في حياتنا؟ يقول لك فيه هدف معين. بيقول له فيه اكتر من كده، دخلنا في النار، النار دي حاجة بتحرق، حاجة بتقلم. وبعد ما دخلوا في النار طلع طشوا فين؟ في المية. النار ليها طبيعة عكس المية تماما، نار بتلسع والمية شيء بارد. فربنا دخلوا في ظروف مختلفة ومتضادة تمام التضاد، من السخن للبارد. عشان كده الانسان ما بيستحملش، حطوا في النار ولعوا لهلبوا وراح طشوا في المية. مفيش اصعب من كده. الصراع اللي بيمزق الانسان من الداخل لما يلاقي ربنا بيجيبه يمين وشمال، طب انت عايزني يا رب كده ولا عايزني كده، يبقى الانسان محتار. لكن في الاخر يسجل الاختبار بتاعه انك دخلتنا في النار وبعدين المية ثم اخرجتنا الى الخصب، او في الترجمة التانية اخرجتنا الى الراحة او الى السعة الرحب. ساعات ربنا بيسمح بظروف صعبة الى الانسان، لكن في رجاء انه من خلال هذه الظروف الصعبة حيطلعه الى الخصب، انه ينمو ويكفر ويتنقى، انه يخرج الى الراحة والى الرحب والى السعة. عشان كده كانت النبوة الجميلة لأشعياء شاية 43 لما بيقول له بات لدغك النار والمياه لا تغمرك، لا تخف لأني معك، إذا مشيت في النار فلا تلدغك وإذا مشيت في المياه فلا تغمرك، يعني لا تتحرق ولا تغرق. دي معية الله، دخلنا وعبرنا لكن أخرجنا إلى الراحة. ودي الراحة والخصب المقصود بيها الحياة الأبدية. عشان كده الإنسان أو النفس اللي بترقد في الله بتطلع إلى الخصب، ما بتنزلش للموت للنهاية وللفناء، لكن بتدخل للخصب وللإنماء، بتدخل للسعة والرحب والراحة. حتى بالظروف الظروف الصعبة اللي انت بتسمح بيها، يا رب بارك الرب الهنا وسمعه صوت تسبيحه. من جهة هذا المرنم يقول ادخل الى بيتك بمحرقات واوفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي. لما يشعر الانسان بعمل الله في حياته، ما اعظم وما اروع وما اهيب هذه الاعمال. حتى لو كانت هذه الاعمال فيها بعض الالم او بعض الضيق او بعض الذل، لكن يحس ان الله امين تجاهه تمام الامانة، فيوفي هو كمان تعهداته والتزاماته تجاه ربنا. يحس ان ربنا امين معاه في كل شيء، ويفرح بعمل الله في حياته. حتى في الالم اللي بيسمح به ربنا، ربنا يقصد ان يخرج الانسان الى الخصب والى الرحب والى الراحة. فما يكون موقف الانسان انه يوفي تعهدات فمه والتزاماته ان حياته كلها تبقى مكرسة لله. النذور التي نطقت بيها شفتاي اوفيها انفذها، التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي. يعني يوم وعد ربنا وقال له لما كان في الضيقه، يا رب لو طلعتني من الضيقه دي هعمل وهسوي، فيحس كده بان ربنا فعلا اخرجه من هذه الضيقه، يقول له طب عشان كده يا رب انا هنفذ اللي انا وعدتك بيه وقلت لك عليه. اصعد لك محرقات ثمينه، هقدم لك يا رب محرقات ثمينه مش محرقات اذيله. النفس اللي حست بعمل ربنا في حياتها وترحب بهذا العمل واختبرته، حتى لو كان في هذا العالم في هذا العمل ألم، تقدم لربنا. لازم لما تيجي تقدم له تقدم له حاجة ليها قيمة، زي ما احنا يعني ربنا يعني لما عنا عمل كبير جدا ونقوله طب احنا هنديك حاجة يا رب، هتديني ايه؟ هصلي لك صلوة وقف اقول له مزمورين واروح نايم، حتى اقولهم وانا رجلي عماله تتشال ورجلي عماله تتحط وعماله تتايب، واقول له اوه كويس ان انا ايه صليت لك. قدمت له محرقه هزيله، ما قدمتلوش محبه او عشان اريح دماغي دفعت قرشين وخلاص. لكن المحرقه الثمينه اللي ربنا عايزها من الانسان هي ايه؟ حياته، حياة الانسان نفسها، دي المحرقة الثمينة اللي ربنا عايزها. مش مجرد ان انا اعمل حاجة هايفة ويعني احس ان انا كده اضحك على ربنا مع بخور كباش ولحوم اقدم بقرا مع تيوس، حاجات الغالية، حاجات اللي ليها قيمة. واكبر شيء يفرح به ربنا في حياتنا هو حياتنا ذاتها. عشان كده يدي فاصل موسيقي سلاح عشان الانسان يراجع نفسه، يا ترى لما بتيجي تقدم لربنا بتقدم له ايه؟ تقدم له محرقة ثمينة ولا بتقدم له حاجة هزيلة وتسكت نفسك انك عملت حاجة لربنا وخلاص؟ هلما اسمعوا فاخبركم يا كل الخائفين. تقدمة الاولانية اللي قدمها لربنا هو انه يقدم نفسه، يقدم حياته لمين؟ لربنا. مش كده وبس، دي الخطوة الاولانية انك تقدم حياتك لربنا. الخطوة الثانية انك تخبر الاخرين عن ما فعله الله ايه معك، تجيب الناس التانيين لربنا، مش بس تقدم نفسك لكن تجيب غيرك. هلما اسمعوا فاخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. ان اختبارك ده ما يبقاش حكر ليك، لكن تذهب وتحدث بكم صنع الرب بك وايه ورحمك، تجيب التانيين كمان لربنا، تكلمهم عن حلاوة ربنا، عن قدرة ربنا، عن عظمة ربنا، عن حكمة ربنا، حتى لما بيسمح بالألم في حياتنا. مش بس ان انت تيجي الى الله، لكن تخبر الاخرين بما صنعه الله لنفسك. اختبارك اللي تقوله صرخت اليه بفمي وبتبجيل على لساني، صرخت اليه صدقتي ببقي لكن باحترام وبتبجيل شديد، مش بتغمر مش بشكوى وبدجر، لكن بتبجيل على لساني. وتخبرهم الاختبار الثاني، ان رأيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. عشان ربنا يستجيب لي اوعى تكون مخبي خطية جوه قلبك. رأيت يعني ربيت ورعيت، عملت في خطية جوه مخبيها وعملت تسمن فيها وتطخنها وتكبرها وترعاها. فبيقول اللي عايز يصلي ربنا وربنا يسمع صلاته، اوعى تكون ورا صلاته دي في ايه؟ خطيه مخبيها. عشان كده الكنيسة باستمرار بتعلمنا ان احنا قبل ما بنصلي اي صلاة لازم نصلي المزمور 50 نقدم فيه ايه توبة، عشان مفيش اي صلاة هتبقى مقبولة الا اذا كانت صلواتنا دي مبنية على اساس التوبة. ان رأيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. بتخبر الاخرين بما صنع الله لك، انك صرخت في بيئتك وبتسجيل على لسانك تجاه الله، وانك مش مخبي حاجة شريرة او رغبة آثمة او فكر شرير او نير نجس جوه قلبك، لكن قد سمع الله ابرى الى صوت صلاتي. لو فينا الحاجات دي ربنا يسمع صوت الصلاة بتاعتنا ويقبل هذه الصلاة، فتقدر بقى تقدم التسبيحة النهائية: مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي. مش تشكره بس على انه عمل في حياتنا، لكن كمان ما رفضش ايه صلاتنا، ما بعدش الصلاة بتاعتنا عنه. قال ايه ده اللي طالع؟ لم يبعد صلاته عني، لم يبعد صلاتي عني، لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. عشان كده دي لوحديها محتاجة لتسبيح وتمجيد وحمد وشكر. مبارك الرب الاله اللي ما رفضش صلاتي ولا ابعد عني رحمته. ده الاختبار الجميل، التسبيح اللي يطلع نتيجة قلب لمس عمل ربنا وادرك عمل ربنا في حياته. وعلى نفس المزمور، مزمور 66 يكلمنا مزمور 67 تسبيح لله ايضا. المزمور 67 بامام المغنيين على ذوات الاوتار مزمور تسبحة ليتحمم الله علينا وليباركنا لينهر بوجهه علينا سلاح، لكي يعرف في الارض طريقك وفي كل الامم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، تفرح وتبتهج الامم لانك تدين الشعوب بالاستقامة وامم الارض تهديهم سلاح. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، الارض اعطت غلتها. يباركنا الله الهنا، يباركنا الله وتخشاه كل اقاصي الارض. الليلويا. المزمور ده معروف لينا لان الكنيسة بتصلي بيه كل يوم كذا مرة. بتصلي انت ده صلاة باكر وفي صلاة الساعة السادسة. المزمور ده بيتصلى مرتين، مرة صلاة باكر مع دخول اشعة الشمس واستقبال الانسان لنور الصبح، يقول له ليشرق او لينير بوجهه ايه علينا، والانسان كده بيستقبل النور يحس ان النور ده مش بتاع الشمس، لكن اللي بينور النور عليه وش مين؟ ربنا. لينير بوجهه ايه علينا. وبيصلى هذا المزمور في صلاة الساعة السادسة، الساعة اللي صلب فيها المسيح وكانت ظلمة على الارض ايه كلها. فبيتحدث عن نقطتين في صلاة الساعة السادسة: اذا كان في ظلمة مغطية الارض كلها بسبب الخطية، لكن الناس اللي اتمتعوا بالخلاص دول نور ربنا يشرق عليهم. وبعدين تعترف الامم كلها بخلاص الله، لان في هذه الساعة بنقول له صنعت خلاصا وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسط يديك على عود الصليب. فلهذا كل الامم تصرخ قائلة المجد لك يا الله. لكن هو ايضا من المزامير اللي بتتقال في وقت الحصاد، لانه بيقول له في اخر المزمور الارض اعطت غلتها، غلتها يعني ثمرتها. فليباركنا الله الهنا، نفس خدت من ربنا وخدت بشبع وبفيض وبغنى، اخذت من ربنا حاجات مادية وحاجات معنوية وحاجات روحية. ف فبتتهلل قدام ربنا وبتسبح الله وبتمجد الله. عشان كده هذا المزمور ايضا من مزامير الحمد والشكر والتسبيح. مزمور اللي فات 66 ايضا مرتبط بحادثة اسعاد تابوت العهد لمدينة صهيون، لما حب اورشليم ان هو يصعد التابوت فاصعده بهتاف